أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج من لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها: فحبت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية رضي الله عنها: ما أراني إلا حابستهم. قال: أقرى حلقا، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت: بلى. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت: لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مطوة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحديث كله فيما يتعلق بالمتعة، تمام، متعة الحج. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، وانقسم الناس فيها إلى ثلاث طوائف. منهم من يرى أن المتعة كانت خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا متعة بعدهم، وأنه لا يشرع أو لا يجوز الإنسان أن يحج متمتعا، لا بد أن يحج مفردا. وهذا الذي فعله أو أمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهم كانوا يأمر الناس بالإفراد، وأخذ الناس ذلك، تلقى الناس بعدهم هذا الأمر، ومشى عليه عثمان رضي الله عنه وكثير من الصحابة، وبعضهم خالف في هذا مثل علي رضي الله عنه، فإنه يرى أنها سنة باقية وثابتة وليست خاصة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خلاف أبي ذر فإنه جاء رضي الله عنه، فإنه جاء في مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة خارج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. فهو يرى أن هذا كان خاصا، وأنه بعد ذلك لا تشرع المتعة، أنه من حج يحج مفردا، يحج مفردا ولا وليس له أن يتمتع. وقابلهم فريق آخر أوجب التمتع، هذان طرفان، هذا يحرم المتعة ونهى عنها يأمر بالإفراد، والتمتع معناه أن يحرم بالحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه في سفرة واحدة. هذا أصح الأقوال في تعريف التمتع، لا بد أن يجمع هذه الشروط، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فليس متمتعا، وأن يفرغ منها، فإن لم يفرغ لم يكن يكون قارنا، يفرغ منها قبل الحج ثم يحج من عامه. فلو تمتع في أشهر الحج هذا العام ثم حج من العام الثاني فليس بمتمتع، ثم يحج من عامه في سفرة واحدة، فإن رجع إلى بلده ثم عاد فإنه ليس بمتمتع. هذا التمتع المشهور، ويأتي في كلام الصحابة رضي الله عنهم بمعنى القران، وكونه تمتعا من أجل أنه تمتع بأداء نسكين في سفر واحد، لكن المشهور وظاهر القرآن أن التمتع ما تقدم، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة، يعني بسبب العمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني بسبب العمرة تمتع بمحظورات الإحرام وتحلل وانتظر إلى الحج. فظاهر الآية أن المراد بالتمتع هو ما سبق، لكنه يأتي في كلام الصحابة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. والمراد بتمتعه عليه الصلاة والسلام أنه قرن وأنه تمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة. إذن الكلام الآن في التمتع وهو أن يأتي بعمرة ثم يفرغ منها ثم يهل بالحج، هذا كما تقدم. الفريق الأول ما منعوه، جعلوا ما حصل خاصا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بنهي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. والفريق الثاني قالوا أو الفريق الثاني أوجبوا التمتع، وهذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من حج أن من اعتمر في أشهر الحج أنه يتحلى شاء أم أبى، ما في إفراد. وذلك ثبت عنه في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. أكد يقول ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع أخذا بظاهر السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أمرا ملزما بالتمتع إلا من ساق الهدي، فمن لم يسق الهدي أمرهم إلزاما بالتمتع، خيرهم في الميقات ثم خيرهم لما وصل سرف لما دنا من مكة، فلما كان على المروة في آخر شوط أمرهم أمرا ملزما، ونازعوا في ذلك وترددوا كذا، لكنه ألزمهم عليه الصلاة والسلام بالحل. فابن عباس رضي الله عنه يأخذ بهذا الأمر ولم يرد شيء ينسخه، فظاهره الوجوب، لأنه تعاظم ذلك عندهم كما سمعنا، وقالوا أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا في بعض الروايات أيذهب أحدنا إلى منى وذكروا يقطر منيا، يريدون يعني تبشيع الحل ومواقعة النساء، ولكنه عليه الصلاة والسلام ألزمهم بذلك من أجل أن يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من تعظيم العمرة في أشهر الحج وأنها من أفجر الفجور في الأرض، فأراد أن يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه البدعة فأبطلها بالفعل، لأن الفعل أبلغ من القول. فابن عباس رضي الله عنه يأخذ بهذا، وتبعه أهل الظاهر الظاهرية ورجحه ابن القيم رحمه الله، لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول. والقول الثالث هو الوسط، هو الصواب، أن المتعة التمتع مستحب، أنه ليس بمنهي عنه وليس بواجب، أنه مستحب. ودليل ذلك أن مشروعية التمتع أنه مشروع فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بالحل، فإن هذا هو الدليل على مشروعيته، ولم ينسخ كما قال عمران رضي الله عنه كما سيأتي، قال لم ينزل فيه، قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. إذن ما هو الدليل على نسخ مشروعية التمتع؟ ليس فيه دليل. وفعل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هذا اجتهاد منهم، رأوا أن الأفضل أن يفرد الإنسان الحج بسفر ثم يفرد العمرة بسفر آخر، فقال عمر رضي الله عنه أو عثمان قال أفصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وعمرتكم، يعني هذا هو المراد، أنه ليس المراد تحريم المتعة. ولذلك لما أصر علي رضي الله عنه على المتعة سكت عثمان رضي الله عنه ولم يلزمه، مع أنه الإمام ومع ذلك لم يلزمه الزامن، لما أصر علي رضي الله عنه سكت عثمان، فلا يستطيع أن ينهى شيء يلزمه بشيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا رأي رآه أبو بكر ورآه عمر ورآه عثمان رضي الله عنهم من أجل أن لا يخلو البيت من حاج ومعتمر، لأنه إذا يعني جاء الناس في سفرة واحدة وحج واعتمر فإنه يكتفي بهذه، كثير من الناس يكتفي بهذه فلا يعتمر مرة أخرى، لكن إذا جاء حج فقط مفردا ولم يعتمر فإنه سيأتي مرة أخرى ليعتمر. جاء عن عمر رضي الله عنه قال فإنه لا يزال في البيت حاج ومعتمر، يعني يتكرر مجيء الناس لأنه يحتاج إلى سفرتين، حج سفرة والعمرة سفرة، فهي أتم لأنه سافر سفرة مستقلة للحج وسافر سفرة أخرى مستقلة للعمرة، ولا سيما في حجة الإسلام والعمرة التي هي أول عمرة، وعلى القول بأنها واجبة مسألة فيها خلاف. المقصود أن هذا هو القول الصواب، أن التمتع مشروع وأنه هو الأفضل مستحب وليس بواجب. أما دليل المشروعية فهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، وعدم الوجوب يؤخذ من فعل أبي بكر وعمر. لو قال قائل ما هو الدليل على عدم الوجوب، لأن يعني الحديث كثيرة متواترة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحل وإلزامهم بالتمتع إلا من ساق الهدي، فما هو الدليل الذي يصرف هذه الحديث الكثيرة الصحيحة عن الوجوب؟ والأصل في الأوامر الوجوب، يقال الصارف هو فعل أبي بكر وعمر وعثمان وموافقة جمهور الصحابة لهم، فإنه لو كان واجبا لما نهى عنه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وألزم الناس بالإفراد، ولا يمكن أن يوافقهم الصحابة يتواطى جمهور الصحابة على ترك واجب، هذا أشك أنه بعيد، ومن ظن بالصحابة فقد أبعد النجع وظن بهم ظن السوء، إما أن يخفى عليهم الأمر، كيف يخفى عليهم وهم قد حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواها جمع كثير أمر اشتهر شهرة عظيمة، ما يمكن يقال هذا خفي على أبي بكر، خفي على عمر، بعض العلماء قال لعله خفي أو قال خفي على عمر مشروعية المتعة، هذا قول باطل، كيف يخفى على عمر رضي الله عنه وقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أخص وأقرب الناس وألزمهم له هو أبو بكر رضي الله عنه، فلا يمكن يقال أنه خفي على عمر وأبي بكر، وقد رواه جمهور الصحابة، رواه عائشة ورواه ابن عمر رواه عمران ورواه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر شهرة عظيمة أنه قاله عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد وألزمهم إلزاما وراجعوه مرارا وتأخروا بعض الشيء حتى ألزمهم وحلوا، فهذا لا شك أنه يعلم أنه شيء حصل واشتهر، فالقول بأنه خفي على أبي بكر وعمر وعثمان هذا شك، القول غير صحيح لا شك جزما أن هذا قول خطأ. إذا مش بقي أن يقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه للوجوب وهم خالفوا ذلك الأمر، من ظن بالصحابة هذا الظن فقد أساء الظن بهم، فهم أعلم الناس بسنته عليه الصلاة والسلام، ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أمرا ملزما في تلك السنة، أنه في ذلك العام كان ملزما، وأما ما بعده فإنه يبقى للاستحباب، لأنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يهدم شعائر الجاهلية كما قاله وقرره في عرفة، في خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام قال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، فمن جملة ذلك هذا الأمر الباطل، وهو قولهم إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فإن قال قائل أليس قد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمراته كلها في أشهر الحج، عمرة الحديبية التي صد عنها في أي شهر؟ في ذي القعدة وهم أشهر الحج، عمرة القضاء في نفس الشهر في ذي القعدة، طيب ما تكفي تلك العمرتان أنه هدم ما كان عليه الجاهلين بتلك العمرتين اللتين حصلتا في ذي القعدة ومن أشهر الحج؟ الجواب أنه لم يحصل الكفاية بهذا، والدليل على ذلك أنه تعاظم عندهم، ولو زال ما في النفوس في تلك العمرتين لما تعاظم عندهم، لا سارعوا في تنفيذ الأمر مباشرة، لكنهم راجعوه قالوا أي الحل هذا وحدنا ذكروا يقطر منيا، فتعاظم ذلك عندهم وترددوا وتأخروا وطيب أنفسهم قال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلت عمره، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. حصل مراجعة وحصل تعاظم وتردد وتأخر، فهذا دليل على أنه لم يزل ما في النفوس، فأراد عليه الصلاة والسلام يزيل. إذن خلاصة القول في هذا أن التمتع مشروع، أنه الأفضل، إلا من ساق الهدي فإن القران أفضل، لأنه هو النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، نقول هذا تمناه عليه الصلاة والسلام من أجل تطيب أنفس الصحابة، يعني تمنى أن يوافقهم من أجل أن تطيب نفوسهم وأن يفعلوا هذا بانشراح ويتلقوا بالقبول. وليس معناه أنه أفضل من القران، لأنه أحرم قرانا بأمر الله، وكما تقدم حديث عمر يصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهذا هو أفضل إنساك القران لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل التمتع، والإفراد جائز. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم والذي تجتمع عليه النصوص. إذن الخلاصة أن التمتع سنة وليس بواجب، والصارف للأوامر على الوجوب هو إيش؟ فعل أبي بكر وعمر وعثمان على ملأ من الصحابة، وافقهم جمهور الصحابة، ولا يمكن أن يتوافقوا على ترك واجب، فإن هذا لا يظن بالصحابة أبدا رضي الله عنهم. إذن فهموا أن الإلزام خاص بتلك السنة. قول أبي ذر رضي الله عنه كانت المتعة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. من العلماء حاول أن يؤول قول أبي ذر رضي الله عنه أن المراد وجوب المتعة، أبو ذر قال كانت المتعة لنا، يعني هذا معناه مشروعية المتعة، وأنه وافق أبا بكر وعمر على الإلزام. فمن العلماء من أول قول أبي ذر رضي الله عنه وقال معنى قول أبي ذر كانت المتعة يعني إيش؟ يعني وجوب المتعة، كان الوجوب لنا خاصة، أما المشروعية فهي عامة. لكن هذا التأويل غير صحيح، لأنه جاء في بعض الروايات أن أبا ذر قال إن المتعة ليست لكم، يعني يقول المتعة ليست لكم وإنما هي لنا خاصة، يدل على أنه أراد المشروعية. لكن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أبي ذر، فإن سراقة بن مالك كما جاء في صحيح مسلم قال يا رسول الله ألي عامنا هذا، يعني كونه أمرهم بالتحلل والتمتع، قال ألي عامنا هذا أم لأبد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل لأبد أبد، شبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد. هذا نص صريح صحيح أن التمتع وجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة أنه مشروع للأبد. إذن الخاص هو الوجوب فقط، الخاص هو الوجوب، وأما المشروعية فهي عامة. وهذا هو الصواب من أقوال العلم، هو الذي تجتمع عليه الأدلة، أن التمتع سنة مشروع لهذه الحديث، والصارف للأوامر عن الوجوب فعل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، على هذا تجتمع الأدلة. أقول التمتع مشروع وهو أفضل الأنساك، إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي فالقران أفضل، من لم يسق الهدي فالتمتع، ثم يليه الإفراد القران من غير سوق هدي، ثم يليه الإفراد. هذا هو الصواب في ترتيب هذه الأنساك الثلاثة. أما الأحاديث فهي كلها تدور حول هذا، المؤلف رحمه الله يعني ساق جملة من الحديث التي فيها إثبات أن الصحابة حلوا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما يعني أنكر عليه كان يرى مشروعية التمتع، فلما أنكر عليه ذلك أنكر عليه بعض السلف فقال ظننت أن لك عقلا عندي كذا كذا حديث، ونقال 13 أو أكثر صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعها لقولك؟ لأن الذي رد الذي ناظره أو اعترض عليه يرى أن التمتع غير مشروع وأن التمتع كان خاصا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رد أو كان ينتقد الإمام أحمد رحمه الله لأنه يرى أن التمتع هو أفضل الأنساك، فلما قال ظننت أن لك عقلا، عندي كذا وكذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح أدعها لقولك. فلا شك الإنسان لا يجوز أن يدع السنة الصحيحة المتواترة لقول أحد من الناس، لكن فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم يؤول كما تقدم أنهم لا يرون أن المتعة ليست مشروعة وأنها محرمة، ولكن يرون أن يعني رأي رأوه أن الأفضل هو الإتمام، أنه يأتي بحجة في سفرة واحدة ثم يأتي بالعمرة في سفرة أخرى، هذا رأي، لكن السنة مقدمة على رأي كل أحد، فلا شك أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة. قول عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، يعني هذا قد يكون فيه إشكال، لا نرى إلا أنه الحج، وقد قال لهم في الميقات عليه الصلاة والسلام من أحب أن يهل بعمرة فليفعل ومن أحب أن يهل بحج فليفعل ومن أحب أن يهل بعمرة وحج فليفعل، كيف قالت لا نرى إلا أنه الحج وقد خيره في الميقات؟ يعني فيه أكثر من جواب، لكن أقرب هذه الأجوبة أنهم ظنوا ذلك قبل وصول الميقات، أنهم أول ما خرجوا من المدينة كانوا يظنون أنه الحج بناء على ما كانوا يعرفون في الجاهلية، كانوا في الجاهلية لا يفعلون إلا الحج في أشهر الحج ولا أحد يعتمر في أشهر الحج، وهذا معنى يعني قول عائشة لا نرى إلا أنه الحج حتى بينه لهم عليه الصلاة والسلام. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، هذا هو الشاهد، أمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي إلى آخر الحديث. الحديث اللي بعده قالت رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، هذا الآن يخالف قوله الأول إلا أنه الحج، لكن كما تقدم إذا جمعنا على ما تقدم أنه قبل الميقات زال الإشكال، أنه في الميقات فمنا من أهل بعمرة، هذا مخالف قولها لا نرى أو لا نرى إلا أنه الحج، وقال لا تعرض هذا قبل الميقات، فلما وصلوا الميقات بين لهم خيرهم، فمنهم من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة يعني قرن ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني هذا أيضا يؤول أهل بالحج يعني أنه أهل بالحج والعمرة، لكن الراوي قد يكون اقتصر على أحد النسكين، ومن روى زائدا فإنه يقبل، من حفظ حج على من لم يحفظ، والحديث الصحيح دلت على أنه عليه الصلاة والسلام كان قاردا، فهذا أهل بالحج يعني يحمل على أنه أهل بالحج من جهة الأعمال، لأن أعمال المفرد والقارن سواء، ليس بين فرق، لا فرق إلا بالنية والهدي، فأعمال القارن هي أعمال المفرد، فمن روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج فإنه يحمل على أعمال الحج، أفرد الحج يعني أعمال الحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر، هذا فيه إشكال أيضا، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا، مع أن الحديث الكثير أنهم حلوا، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا، هذا فيه قولا للعلماء في الجواب عن هذا الحديث، منهم من قال إنه خطأ، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال هذا خطأ، لأن الحديث متواتر على أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام بالحل، ومنهم من جمع قال يحمل قولها هذا على من ساق الهدي، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا هذا في من ساق الهدي، وعلى هذا فلا إشكال، هذا صحيح، لأنه من أهل بالحج يقسم إلى قسمين، منهم من أهل بالحج معه هدي، ومنهم من أهل بحج وليس معه هدي وهم الأكثر. فأما من معه من كان معه الهدي أمره عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه ولا يحل، سواء أهل بحج أو أهل بحج وعمرة. وأما من لم يسق الهدي فقد أمره بالحل، وهذا كما تقدم تواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما اللي بعده قال يعني ذكر أن علي رضي الله عنه لم يوافق عثمان رضي الله عن الجميع وإنما تمتع، هذا يدل على أن التمتع لم ينسخ، لأن علي رضي الله عنه حج متمتعا وسكت عثمان رضي الله عنه ولم يلزم، هذا إقرار من عثمان رضي الله عنه على أن التمتع مشروع. أما حديث ابن عباس هذا قدم، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفشر الفجور، هذا من باطل المشركين خرافاتهم التي ما أنزل الله بها من السلطان، كان عندهم خرافات كثيرة وأباطيل، منها تحريم الأنعام وكذا وأشياء كثيرة يحرمون وكذا، فالله تعالى أبطل كل هذا الكذب والباطل الذي افتروه عليه جل وعلا. ويجعلون المحرم صفرا، هذا النسيء الذي أخبر الله عنه، إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء معناه التأخير، لأن أشهر الحرم ثلاث متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا يحرم فيها القتال، فكانوا يستثقلون أن يتوقفوا عن القتال ثلاثة أشهر لما بينهم من الأحقاد وبينهم من الثارات أو الإغارات، يغير بعضهم على بعض وينهبون، فكانوا يؤخرون المحرم، ينسؤون المحرم يجعلونه صفرا، يقولون هذا صفر والمحرم يجعلونه الشهر الذي بعده، من أجل أن يقاتلوا في المحرم، يعني يتوقفون ذو القعدة في ذو القعدة ذي الحجة ثم يقاتلون في المحرم، يقولون هذا صفر يجعلونه صفرا والمحرم بعده، يؤخرون المحرم فيجمعون بين كفرين، المعصية في القتال في المحرم والافتراء على الله في تغيير الشهور والتلاعب بها، لأن هذا يفضي إلى أن يصام في غير رمضان وإذا يحج في غير شهر الحج يصير فيه تلاعب وتغيير الأشهر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني بين أنه أن تغيير قريش قد توافق الآن ورجعت الأشهر في مكانها الصحيح. ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر، الدبر هو الجروح التي تكون على ظهور الإبل من السفر للحج، وعفى الأثر يعني مسح أثر الإبل في الذهاب والمجيء، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هذا كلام باطل مسجوع لأجل ترويج هذا الباطل، وهذه عادة الكهان يسجعون هذه السجعات من أجل ترويج الباطل، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا باطل وهدمه بالقول والفعل وأمر الصحابة أن يحلوا من أجل هدم هذا. وحديث موسى أمره بالحل، وقالت يا رسول الله حفصة قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك، أين العمرة؟ ما في إشكال، العمرة التي قرنها مع الحجة ما في إشكال، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، المراد بالهدي الذي سيق، أما من لم يسق فيجوز أن يحلق قبل أن ينحر، المتمتع الذي لم يسق الهدي له أن يقدم الحلق على النحر لا مانع، لكن من ساق الهدي فإنه لا يحل له أن يحلق حتى ينحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت. والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن أبا جمرة رحمه الله لما جاء تمتع فنهاه الناس لأنهم مشوا على ما أمر به أبو بكر وعمر وعثمان فأنكروا عليه، فتمتع فرأى في المنام أن قائلا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة ففرح بذلك، يعني استأنس بهذه الرؤية وأنها رؤية حق وأنه وافق السنة. فأخبر ابن عباس رضي الله عنه لأنه يرى وجوب التمتع، فقال فرح ابن عباس رضي الله عنه قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي، يعني بسبب هذه الرؤية لأنه فرح ابن عباس وافقت رأيه. لكن هل الرؤية وافقت رأي ابن عباس تماما رضي الله عنه وأنه على سبيل الوجوب؟ لا، لكن ابن عباس فرح بها أنه مدح هذا الذي فعل التمتع. والمشهور عن الصحابة أنهم كانوا يمنعون منه، فلما تمتع وجاق العمرة متقبل وحج مبرورة فرح بذلك. لكن يقال أن هذه الرؤيا لا تدل على وجوب التمتع، وإنما تدل على المشروعية فقط، وأنها مشروعة وأنها فاضلة وأنها مقبولة ولا تدل على الوجوب. ثم أيضا الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤى، لكن الرؤية إذا وافقت الحكم الشرعي المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة فإنه يستأنس بها ويفرح بها، وأما إذا خالفت فإنه لا يعول عليها. ويعني بقية الحديث ما فيها شيء يعني ما تقدم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نكتب هذا في صلاة الاستسقاء، نكتب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.